من سلطنة عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي مسعود المعنشي. أستاذ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. أستاذ علي نبحث في اليوم 48 بعد 100 هذه المجازر، ما جرى ويجري في غزة وصمت العالم، ونتحدث عن الجوع وعن الكارثة الإنسانية، وبإمكاننا أيضا أن نتحدث عن الأعداد التي فاقت الخيال في الجرحى وكذلك الشهداء، بالإضافة إلى كارثة التجويع والتعطيش. نتحدث عن كارثة إنسانية يعاني منها اليوم مئات الآلاف في غزة، ولا زال العالم يقف موقف المتفرج إلا ما رحم ربي. تفضل.
ضريبة الاستقلال وهذه ضريبة الأوطان والكرامة دائما وأبدا يجب أن تكون ضحايا، ويجب أن تكون هناك خسائر، ويجب أن تكون هناك تضحيات.
أكيد.
فبالتالي بعد 7 أكتوبر القضية الفلسطينية على السكة الحقيقية، وأصبحت الملك الأول في العالم قاطبة ويقظة في ضمير العالم بالكامل، وأنا من الناس المتفائلين جدا بما حصل. وهذه الارتدادات وهذه التداعيات وهذه الأعراض الجانبية هي أراها ضريبة طبيعية سيدي الكريم. في الجزائر منذ عام 1830 عام احتلال فرنسا إلى 1962 عام الاستقلال، دفعت الجزائر 10 ملايين ضحية، وبالتالي نالت الاستقلال. الأمر الثاني بالنسبة للثورة الجزائرية، إذا أردنا إسقاطها على الوضع في فلسطين، لم تنجح الثورة الجزائرية في إجبار فرنسا على اتفاقيات إيجان منذ عام 61 إلا بعد أن انتقلت الثورة إلى قلب باريس. اليوم الكيان الصهيوني يتزلزل من داخله، لم يعد يقوم بحروب كما كان في السابق في جغرافيات خارجية، حروب النزفة التي كان يسميها. الآن الكيان يضرب في داخله، الآن الكيان يشعر بالمكان من ساجع قربة من زلال وقربة. وبالتالي أنا من شأني رغم العذاب أنا متفائل جدا بأن هذه الطريقة الصحيحة والحقيقية. وأول أمس طبعا كما تعلم كان هناك اتفاق يعني جمعي للقصائد الفلسطينية في موسكو.
صحيح.
فاليوم عادت البندقية إلى غصن الزيتون بعد أن فقدت في عام 2008.
أستاذ علي كيف لنا أن نصف المشهد الآن في قضية المفاوضات والحديث عنها لا زال مستمر حتى هذه اللحظة، باعتبار أن هناك أجواء في القاهرة تفاوضية، وهناك بايدن لأكثر من مرة تحدث عن هذا المشروع وتحدث كذلك عن إمكانية إنزال مساعدات عبر الطائرات؟ تفضل.
نعم، يعني أولا وقبل كل شيء إطارة الحرب ليس المقصود منه الانتصار، هم يعلمون أن الانتصار أصبح شأن الماضي. الآن من نفرض القواعد اليوم قواعد الاشتباك وانهزم الحرب بالفصائل الموجودة. أول مرة الفصائل الفلسطينية تقوم بعمليات هجومية وليس دفاعية كما كان في السابق. هم الآن في مرحلة ما بعد الطوفان، هم تؤمر الطوفان بأنه هزيمة نكراء في الداخل الفلسطيني الإسرائيلي وفي ميدان معركة في غزة. هم الآن يتفاوضون حول كيفية السيطرة وضبط قواعد اللعبة في المستقبل، كيف نضبط سلاح المقاومة فقط عن طريق دولي، عن طريق دولة معينة، عن طريق سلطة فلسطينية، هكذا. هم يتحدثون الآن عن ما بعد، لم يعرفوا أنه أي وقف لإطلاق النار هو عبارة عن قوة إضافية لفصائل المقاومة، أي وقف كان، أي هدنة قادمة. وبالتالي هم يسعون من اليوم على اعتبار أنه يعني ماذا نفعل بعد، يعني بعد أن تتوقف الحرب على الأرض ماذا سنفعل؟ كيف يمكن أن نضبط قواعد الجبهة المجددة؟ نعم، اليوم الثاني. كيف يمكن أن نسيطر على هذه الفصائل؟ من الذي سيتمكن لنا بضبط هذه الفصائل وإيقاع المقاومة مستقبلا؟ التفصيل كان عندهم مشاكل في لبنان، كان عندهم مشاكل مع فلسطين، اليوم انتشرت إلى العراق، اليوم انتشرت إلى اليمن، فزادت رقعة المقاومة وهذا الحبية اللي في شجاعنا الكيان الصهيوني ورعاته.
أستاذ علي، ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله، هكذا نسمع دائما، ما المقصود بهذا الكلام وما الذي تغير في المشهد خصوصا في معادلة مواجهة الكيان الصهيوني بعد أكثر من 7 عقود ونيف؟ تفضل.
أولا 7 أكتوبر كان عام يعني يوم فيصل في النظام الفلسطيني والنظام العربي تجاه هذه القضية التي أصبحت شبه منسية وأصبحت تقريبا محصورة في جغرافية معينة. الأمر الثاني في 7 أكتوبر هزم السلاح الصهيوني، هزم العقل الصهيوني، هزمت الاستخبارات الصهيونية.
صحيح.
وبالتالي هزمت النظرية الاستراتيجية التي قام عليها الكيان وهي نظرية الخوف الكثرة. اليوم هذا الخوف أسقطته القلة ليس الكثرة. فبالتالي هذا الهزيمة النكرة غلاف غزة الذي يصبر على أنه أعظم ما وصل إليه العقل البشري في التكنولوجيا والأمن السبراني كسر. وكما تعلم صدرت كل الأجهزة الموجودة وهذه هزيمة عقلية لآخر ما توصلت إليه وتفتقت عنه عقول الغرب. هذه هزيمة نكرة لم يعوضها. وبالتالي كل ما حصل بالمباغتة والتضليل الاستراتيجي الاستخباراتي الذي قام فيه فصائل المقاومة وحتى السرية التامة التي قامت من خلال هذه العملية التي لم يعلم بها سوى 1200 شاب في ليلة 7 من أكتوبر. صبر انت إلى وين السرية؟ وحتى قيادة القائد لم تكن تعلم بها. وبالتالي هنا السر الحقيقي لقوة هذه العملية والمباغتة. هم لازالوا مذهولين وحتى يعني أنصار المقاومة لازالوا مذهولين فما بالك بالأعداء والخصوم الذين فوجئوا بكل هذا ولم ترصد لا حواسهم ولا مجساتهم أي شيء يمكن أن يفعلوه ويقابلوه بعد ما كانت الأمور كلها يقولون أنها تحت السيطرة، خاصة أن غزة وكما تعلم إلى عام 2005 كانت تحت الحكم الإسرائيلي بإجبار مباشر عسكري. وبالتالي هم يعلمون غزة ويعلمون كل تفاصيلها، ولكن المفاجأة لأن غزة لم تعد غزة 2005، غزة اليوم غزة غامضة بالنسبة لهم. وهذا ما حدث لهم بالفعل. وبالتالي 7 من أكتوبر مرحلة متقدمة تراكمية بالنظام الفلسطيني والعربي وحتى ضمير العالم في نظرته إلى قضية فلسطين ونظرته إلى حقية هذه المظالم أن ترتقي لتصبح من الهواجس الإنسانية. بالنسبة لي أنا محدث 7 أكتوبر يمثل زلزال الثورة البولشفية 1917، يمثل لي زلزال الثورة الإيرانية عام 79، ويمثل حرب أكتوبر 73 وقف عليها ما تشاء من الحركات المفصلية. الأمر الأهم من هذا بأنه هذا الزلزال لم يتحول إلى هزيمة سياسية كما كان في السابق أبدا، لأن هذه الفصائل السيد الكبير لا تخضع لنظام معين فأدمجها في جيش أو أن أفرض عليها البند 7 غدا أو شيء من قبيل. هذه فصائل حرة في قرارها، حرة في نضالها، وحرة في فصائلها وفي مكوناتها. اليوم اتفاق موسكو يمثل بالنسبة لي هو عودة البندقية إلى جانب غصن الزيتون. القضية الفلسطينية اليوم لم تعد قضية 98.
حقيقة نشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بذكرها أستاذ علي. وإذا ما أردنا أن نعود بالذاكرة إلى 7 من أكتوبر الذي كان فيه عنصر المباغتة واضح ومتميز وميز هذه العملية عن كافة العمليات الأخرى، لنا أن نتحدث عن الإبداع القتالي الذي أبداه المقاومون منذ اليوم الأول وحتى اللحظة، التخطيط الدقيق، الاستعداد الرائع، المعلومات الاستخباراتية، وكما تفضلت نوعية المقاتلين، الدافعية العالية لأبناء غزة ولفصائل المقاومة، الاهتمام حتى بالجانب الإعلامي كان واضح منذ 7 من أكتوبر وحتى اللحظة، إظهار أخلاقيات الإسلام في التعامل مع الأسرى والتعامل مع كل ما جرى منذ اللحظات الأولى 7 من أكتوبر. توحد الشعوب الإسلامية اليوم العربية العالمية حول القضية الفلسطينية، إعادة وتفعيل القضية الفلسطينية، هذا جزء يسير من إنجازات 7 من أكتوبر. وحدة الساحات لمحور المقاومة، تفعيل المقاطعة، الوعي بأهميتها، انكشاف ربما نقول فضيحة صهاينة العرب والخونة، فشل كل مشاريع التطبيع وانهيارها تقريبا بالكامل، بالإضافة إلى تحطيم الآلة الإعلامية الصهيونية، تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يهزم ولا يقهر، إثبات مدى هشاشة الكيان الصهيوني، إثبات تأثر الروح الصليبية، وكثير من النقاط الأخرى التي نبحث بها منذ 48 يوم بعد 100 منذ اللحظات الأولى لطوفان الأقصى. لكننا نتحدث الآن عن ربما أمر جديد يجري ويتعامل معه العالم، قضية التجويع، قضية المجاعة التي تهدد مئات الآلاف في غزة. كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة مع وجود حدود موصدة، مع وجود تعنت صهيوني وربما حتى مراوغة أمريكية؟ تفضل.
هذا أبرز ما فيه أنه كان حرب الصورة. انتصرت فيه المقاومة في حرب الصورة حتى عندما حجبت شهادات الأسرى الصهاينة جاءت المقاومة لشيء جميل وهو تعبير الصورة التي وصلت إلى الكيان الصهيوني وإلى العالم، يعني أسرى يخرجون من الأقضية في غاية النظافة والسياكة وفي غاية الابتسامة وهكذا. هؤلاء لم يكونوا أسرى، يعني لم يتعرضوا لإذلال ولم يتعرضوا لتعذيب ولا بالعكس. حتى بعضهم تحدث بأنهم قالوا من حراسة الصين قالوا نحن سنموت قبلكم. يعني شوف المعاملة اللي يوصلوها إلى الكيان الصهيوني بعد أن كان الضرب وكادر من هؤلاء الناس أن العربي الشريف الذي يحبه هو الذي يقود تحت التراب. هذا كان شعار النبي.
صحيح.
الأمر الآخر وحدة المقاومة كلها بعد 40 سنة يا سيد الكريم لن تسمح منظومة المقاومة بأن تسقط غزة وتنكشف لبنان، ولن تسمح بسقوط لبنان وتنكشف العراق أو تنكشف اليمن. مثل استثمار حقيقي كما كان الكيان الصهيوني استثمار للغرب والقاعدة المتقدمة الصهيونية بالنسبة لنا هذا القواعد الأربعة ضمن جغرافية الأربعة هي الاستثمار الحقيقي للمقاومة العربية والكرامة العربية. مسألة التجميع هذه قضية أخلاقية عالمية، قضية أخلاقية عالمية. عن فلسطين ما لا تعني الجوار ولا تعني بقدر ما هي قضية العالم بأسر أن يتفرج على الشعب يقتل ويجوع. ولكن أنا متأكد أنه النهاية قريبة جدا، النهاية ستكون قريبة ونحن على أبواب رمضان. أصلا هم الآن عندهم مشكلتين سيد الكريم. قلت لك أولا كيف يضبطوا المقاومة بعد الطوفان، هذه قضية مصيرية بالنسبة لهم. الأمر الثاني لو أغلقوا اليوم ملف غزة ستشتعل الجبهات في داخل ما يسمى إسرائيل، وهذه كارثة أخرى عليهم. يعني لما أنظر أنا إلى أنه جورج قال هو يفعل بفعل مساندته لغزة وهو في بريطانيا معقل الصهيونية، إذا غدا بايدن سيبقى نفس المصير السلبي لأنه ضد القضية الفلسطينية. أن يحرق جندي نفسه في واشنطن أمريكي هذا رمزية مش طبيعية، هذا ليس من التيار المدني ولا أصوات حزبية، هذا رجل مقاتل
أكيد
وليعمل صدر حتى في المصدر العسكري. هذه ارتدادات مش طبيعية. هم الآن شغلهم الشاغل كيفية السيطرة على فصائل المقاومة بعد وضبط عناصرها وضبط حركتها بعد 7 أكتوبر، كيفية التغلب على المشاكل النكراء التي ترتقب في 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 داخل إسرائيل. والأمر الثالث كيفية تفريغ هذه المقاومة من عقيدتها الروحية حتى لا تصبح قدوة. هنا الكارثة، القوة المادية موجودة هم يعلمون، والقوة العقلية عند المقاومة موجودة، لكن نضيفها القوة الروحية. القوة الروحية هي الخوف، هي الخوف القادم منهم، هي دولة مثل ما تقول هم الصهاينة يتكلمون بلغة التوراة ولكن لا يريدون لنا أن نتحدث بلغة القرآن. وهذا العصب الحقيقي، هم يريدون أن نتحدث بلغة العلمانية والعصر وما شابه ذلك. الجهاد بالنسبة لهم إلحاد، لكن ما يكون العالم في التوراة والقتل يعني إذا كان هم يعني يكتبوا يا سيدي الرصاصة التي تقتل الجنين في نظر الأمة هي رصاصة مباركة تقتل سليم جنين. شوف العقيدة إلى وين، لكن أن تقول أن أنت الجهاد وهذا الجهاد على عدل ورسالة سماوية وربانية، لا هذا بالنسبة لهم بإرهاب. هذا الكلام أصبح من الماضي، التطبيع أصبح خواء، لم يعد ذلك الصدى الذي كان عليه حتى قبل عام. حد الدولتين أصبح بالنسبة لهم يكررون انتحار اتفاقية أوسلو، يعني فرخت كما يقولون 70,000 عنصر آمني فلسطيني، هؤلاء جميعهم أو الأكثرية منهم قنابل متفجرة. لم يقف كل هؤلاء المتفرجين على ما يحدث لأبناء جلدتهم في فلسطين.
صحيح.
إذا أوسلو فشلت في اعتقادهم أصلا فيها مثل ترفع الإدارة الصهيونية من غزة هي فكرة شارون أنه خلينا نفكر نشوف غزة بعد ما انسحب منها، هي نموذج لحل الدولتين. إذا طالما غزة انفجرت وتغورت إذا معناته 2% عمل لنا كل هذا الوجع والصداع. الأمور دائما هكذا، لابد أن ننظر الأمور من زاوية الانتصارات. والأول مرة رغم هذا الجوع رغم هذا الدمار رغم كذا لا زال الحاضر الشعبي للمقاومة إلى بكرة قوي جدا، وهذا مهم جدا.
أكيد.
إنه المقاومة لازال عندها الحاضر الشعبي، ناس عنده قدرة، وأنا أشوفهم أتابعهم سواء كان في الإعلام الصهيوني البكائيات أو في الإعلام الذي ينقل من داخل فلسطين إنه لن نكرر نحلة 48، سنموت هنا. وهذا بحد ذاته إنجاز، الناس ستجوع وسيبقى هذا بسيط وكل شيء سيزول، ولكن تبقى هذه المرحلة في الأذهان وسيبنى عليها مفصل تاريخي حاد. كل من وزارة الصهيونية العالمية جاء في غزة اليوم هي المتماك، هي المسمار الأول في نعش الصهيونية العالمية.
حقيقة أتقدم لكم الشكر الجزيل أستاذ علي مسعود المعنشي الكاتب والمحلل السياسي من سلطة عمان لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء ولكل الإجابات الشافية والكافية والوافية التي تفضلتم بذكرها. شكرا جزيلا لكم أستاذ علي.